قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الحافظ، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. وإلى أن ترد الأسئلة أقول مستعينا بالله، تناولت بعض الآيات من سورة المطففين بالتأويل والبيان، وأستطرد في تفسير سائر الآيات إلى أن ترد اتصالات إخواني المتصلين. أقول وبالله تعالى التوفيق، يقول الله جل ذكره: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قوله تعالى كلا، تأتي كلمة كلا بمعنيين في كتاب الله، أحدهما بمعنى حقا، والثاني أن كلمة كلا تأتي بمعنى النفي المصحوب بالزجر، فهذان معنيان لكلمة كلا ويضطردان في كثير من الأحيان. كلمة كلا تأتي أحيانا بمعنى حقا، وأحيانا تأتي للنفي المصاحب بالزجر، للنفي المصاحب بالزجر. كلا إن كتاب الأبرار، أما الكتاب هنا فالمراد به الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار، فما منا من أحد إلا وله كتاب تثبت فيه أعماله وتكتب فيه أقواله، فكل أقوالك يا ابن آدم وكل أعمالك يا ابن آدم مكتوبة ومسطرة، وكما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وكما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وكما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل عمل لابن آدم يكتب، وكل قول لابن آدم يسجل ويسطر، وكل ذلك محفوظ في كتاب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سؤال حضرة الشيخ.
تفضل.
في أموال موضوعة في بنك من البنوك المصرية، الدخل الفوائد بتاعتها حلال أم حرام؟
دخل فوائد البنوك حرام.
هي واحدة ست حطاها في البنك، والسبب أن أبوها عندها متوفي وخدت حقها عندها في البنك، وعايزة تجيب الفلوس يصرفها على نفسها وعلى أولادها وكده.
أخبرتك أن عوائد البنوك حرام، فإذا أخرجتها تأخذها وتتصدق، تأخذها وتتصدق بها في أي باب على سبيل التخلص منها، إلا أن المساجد تتقى وتبعد عن هذه النفقات، والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق: فما من أحد إلا وله كتاب أعمال سطرت فيه أقواله وسطرت فيه أعماله، وهذا الكتاب يخرج يوم القيامة والعبد يتلقاه، إما أنه يتلقاه بيمينه أو أنه يتلقاه بشماله، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فقوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار، المراد بكتاب الأبرار الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار. أما الأبرار من هم؟ فالأبرار أحيانا تأتي ويراد بها أصحاب اليمين، وأحيانا تأتي وتشمل أهل الجنة عموما. كلمة الأبرار أحيانا تأتي تشمل أهل الجنة عموما، كما قال تعالى في كتابه الكريم السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. الحمد لله.
جزاكم الله خير.
وياكم.
معلش سمعت ناس بس هذه أسئلة.
تفضل.
جزاكم الله خير.
وياكم.
هل الشعر الذي على الخدين من اللحية أم لا؟ وهل يجوز خلقه؟
هل هناك سؤال آخر؟
نعم.
تفضل. تفضل.
ما حكم تخصيص قراءة جزئين من القرآن عقب كل صلاة توب يومي؟
نعم نعم.
هل هذا مخالف للسنة أم لا؟
أعد السؤال.
حكم تخصيص قراءة جزئين من القرآن عقب كل صلاة توب يوم توب يوم، يعني هل هذا مخالف للسنة أم لا؟
تخصيص جزئين من القرآن عقب كل صلاة. طيب السؤال الثالث.
نعم.
تفضل.
السؤال الأخير يا شيخ.
ها.
هل نشأت الأثام الأباحية من الكبار أم من الصغار؟ وما السبيل أن نجا من هذا الداء القبيل؟
نعم نعم نعم. السؤال.
بشهادة الأفلام الإباحية من الكبار أم من الصغائر؟
نعم نعم. السؤال غير واضح. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن الشعر الذي على الخد هل هو من اللحية أم لا؟ فيقول وبالله تعالى التوفيق إن اللحية هي الشعر النابت على العظمة التي بمحاذاة الأذن إلى أسفل الذقن يمينا وشمالا، أما الشعر الذي على هذه الأماكن فليس من اللحية، عليه يجوز أخذه وبالله التوفيق. أما تخصيص شخص قراءة جزئين من القرآن عقب كل صلاة هل هو من السنة أم لا؟ أقول هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، لكن إن كان شخص يريد فعل ذلك ولا يسنه في الناس ولا ينقله في الناس على أنه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، لكن ليس هذا بسنة عن رسول الله، إنما هو من باب المباح ولا يستحب له هذا التخصيص والله أعلم. أما السؤال الثالث فما فهمته، فقد سمعت دوي صوتا ولم أفقه ما يقال، لكن يبدو أنه كان يسأل عما يفعله شرار الشباب من الاستمناء القبيح، فأقول إذا كان هذا هو السؤال فهذا حرام كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، مستدلا بقول الله جل ذكره والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمبتغي وراء الزوجة وملك اليمين متعد لحدود الله والله أعلم. السلام عليكم. أرجع فأقول وبالله التوفيق إن كلمة الأبرار أحيانا تأتي يراد بها أصحاب اليمين، وأحيانا تأتي ويراد بها أهل الجنة عموما، أما مجيئها والمراد بها أصحاب الجنة عموما فكما في قول أولي الألباب وتوفنا مع الأبرار، فالأبرار هنا المراد بهم أصحاب الجنة عموما، لكن إذا اقترنت بالمقربين فيكون المقربون هم الدرجة العليا من أهل الجنة، والأبرار هم أصحاب اليمين. فنحن نعرف أن أهل الجنة على الإجمال صنفان: المقربون وأصحاب اليمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازاي سعادتك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
دلوقتي أنا كنت قاعد مع شخص مبارح فبيتكلم معي بيقول إن ينفع إن بعد ما نقرأ أي صورة ما ينفعش إن إحنا نقول صدق الله العظيم لأنه بدعة. فقال لك وبدليل إن هو كان هيذكر في القرآن، كيف صدق الله العظيم في القرآن؟
انتهيت؟
ماشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن ختام كل قراءة بصدق الله العظيم فليس بلازم، أما عن التبديع فلا أتحمله ولا أطيقه، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. هذا وقد روي بسند وحسن إن سلم من العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن والحسين مقبلين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فنزل النبي من على المنبر واحتضنهما وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما. هذا. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ابن مسعود وهو يقرأ بعض آيات من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي لابن مسعود: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف عبد الله بن مسعود ولم يقل له قل صدق الله العظيم، فكورود ومداومة عليه لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحكم بالتبديع فلا أطيقه ولا أتحمله، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي استفسار يا شيخنا، بس يا ريتك تهديني للخير، لأن أنا بجد تعبت من التفكير في الموضوع ده وحاولت مع جوزي كتير فمش لاقي الحل. يا ريت تديني الحل. أنا جوزي من النوع اللي ما بيقعدش في شغلانة لوحد، يعني واحدة ممكن يقعد شهر ويقعد شهرين ويقعد، ما عندوش شغلانة ثابتة، معتمد على بابا بيديله، معتمد على مامته بتديله، معتمد على أخوه اللي بيديله. أنا من النوع اللي ما بحبش حد يساعدني، أنا بحب إن أنا جوزي يتعب ويشقى عشان يجيب لي القرش، حتى لو قرش قليل أنا هرضى بيه، بس إن هو بيعتمد على غيره لا. أنا بقالي 17 يوم قاعدة عند مامتي، هو ما بيصرفش لا على بنته ولا علي أنا، يقول لي أنا ما بصرفش عليكي، عايزة تروحي عند مامتك روحي هناك اقعدي. أنا بقالي 17 يوم عند مامتي ما بيصرفش عليا، عشان أنا بتكلم بالحق وبقول له اشتغل وتعب، أنت بقالك شهر قاعد في البيت. يقول لي أنت ما كيش دعوة، أنا أجيب من أبويا، أجيب من أختي، أجيب من أمي، أنت عليكي بس تاكلي وتشربي مش أكتر من كده. أنا بجد تعبت من
الكلام، أنا بقالي
سنتين ونص متجوزة.
طب أسألك يا أختي، أسألك سؤالا.
ماشي يا بابا.
بارك الله فيك. هل كسب أبيه حلال أم حرام؟
مش فهم السؤال.
أبوه أموال أبيه من الحلال؟
لا، بابا متقاعد ومامته ربت بيت.
يعني أموالهم حلال أم حرام؟
لا، حلال.
حلال.
أمواله
حلال.
من أخوه، من ابنه اللي في السعودية.
طيب حلال، اصبري علي الآن. هل أحد منهم يعيرك بشيء؟
انا ما بتكلمش معاهم عشان انا بطالب بحقي، فهم كارهين حاجه زي ديت. انا مخاصمهم بقالي سنه.
يا اختي هل احد منهم عيرك بشيء؟
مش بيعيروني، بس انا بحب جوزي اللي بيتعب وبيش.
أصبري.
انا بحب جوزي هو. أصبري. اللي بيتعب.
هل زوجك قصر في الانفاق؟
هو عليه ان هو بس يجيب اكل وشرب، ما تفكريش في اي حاجه تانية.
يعني ملبس مش بياتيك بملبس؟
لا ملبس اللي موجود فلوس ايوه انا ممكن اصرف عليكي، مش موجود ما تطلبيش مني.
اختي انصحك بالرجوع الى بيتك، انصحك بالرجوع الى بيتك. الزوج ما اخطا في حقك، ان اخطا اخطا في حق نفسه، ان اخطا فخطأه في حق نفسه. لم يخطئ زوجك في حقك، لم يقصر في إطعامك وشرابك وكسوتك، إن وسع الله عليه سيوسع. فلا تخرجي من بيت الزوج بهذه الطريقة، أنصحك بالرجوع إلى بيتك. بارك الله فيك. أيضا لفتة إلى الناحية اللغوية وهي عامة ليست خاصة بالأخت، الكلمة التي نقولها يا ريت يا ريت يا ريت هي يا ليت، مش يا ريت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. يقول الكافر، هل الكافر يقول يا ريتني كنت ترابا أو يا ليتني؟ باللام ليست بالراء، تصحيح عام. يا ليتني يا ليت، مش يا ريت يا ريتني، لا. بارك الله فيك، ليس هذا خاصا بك إنما هو عام. بارك الله فيك. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن كلمة الأبرار أحيانا تأتي يراد بها أصحاب اليمين، وأحيانا تأتي يراد بها المقربون. فنحن نعلم أن أهل الجنة في الجملة على قسمين، مقربون سابقون ثم بعد أصحاب اليمين، كما قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهؤلاء أهل الجنة في الجملة صنفان، السابقون السابقون أولئك المقربون، وأصحاب الميمنة الذين هم أصحاب اليمين. وقال تعالى في آخر سورة الواقعة، أو قول الله سبحانه وتعالى، فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ. ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت أنا كنت عاوز أسأل على حاجة دلوقتي بالنسبة لبطاقة التموين. محددين إن أقل اللي دخله أكتر من 1000 جنيه ما يكتب في البطاقة دي. فعنا دلوقتي دخلنا أزيد من 1000 جنيه لكن برضو مش بيكفوا يعني، وأحيانا يعني زي يزيد وأحيانا يقل. فأنا مش عارفة يعني ممكن قالت لي ليها كذا تصريف إن أنت ممكن تعمل البطاقة دي، فهل حلال ولا حرام؟ يعني أنا لو أنا
مستجين
التموين ده، بس يا ترى إن أنا لو يعني هيبقى عليا وينتر أو الحاجة دي تبقى حرام وأسيبها وأبعد عنها لأن كمان السلعة هتزيد، ولا ان انا اقدم فيها طالما انا محتاجاها؟
سؤالي
وسؤال تاني لو سمحت.
طب اصبري عليا في السؤال الاول، دخلك احيانا يقل عن 1000؟
لا لا يقل عن، لا باي حال ما بيقلش عن 1000.
اذا تعففي اغناك الله من فضله.
ما انا مش سامع حضرتك.
بقول تعففي عن هذا.
ايوه يعني ما قدمش على التموين.
لا ما تقدميش على التموين، لانهم وضعوا شرطا ان هذا التموين لمن دخله اقل من 1000. نعم وانت محتاجه، لكن التزمي، هذا اولى. ومن أيوة. يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
طب معلش يا فضيله الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
دلوقتي زوجي برضو معاتك في قديم، وقالوا لنا برضو الدوله نزلت ان لازم ان هو يغير التاكس ده بتاكس جديد تابع للبنك ويدفع فوائد، يعني يدفع اقساط على 5 سنين. والشيء وده مش اختياري. احنا حاولنا ان احنا نتفادى الربا دون وان هو ياخد يعني يجيب التاكس كاش لكن معناش فلوس ليه. دلوقتي هو اضطر هو يقدم على التاكس زيه زي غيره وهندفع الاقساط على مدى 5 سنوات فده في حرمانيه ويا ترى نتصرف ازاي لو في حرمانيه يعني.
اقول انت مضطره زوجك مضطر زوجك مضطر ومجبر والاسم على من اضطر ليس على زوجك من الاسم شيء باذن الله والله اعلم. السلام عليكم. اقول وبالله تعالى التوفيق فأهل الجنه قسمان في الجمله. قال تعالى فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
نعم.
لفضلتك أنا عندي 7 أسئلة ممكن؟
الله المستعان تفضلي.
أول سؤال لو أنا واخدة كان شقة إيجار قديم فكانت دفع خلو ورجل 800 جنيه فأنا دلوقتي عايزة أرجع الشقة ينفع أخد يعني أخد مثلا 800 جنيه دول يعني بتمن زمان ولا دلوقتي؟
كان مقدم إيجار أو خلو؟
خلو.
نعم. الثاني
تاني سؤال نفخ في الأكل يعني عشان أبرده الابن ده يجوز ولا لا؟ ثالث سؤال زكاة الفطر تنفع تخرج فلوس ولا يبقى أحسن حبوب يعني؟ رابع سؤال نصاب الزكاة أحسبه من الذهب ولا من الفضة؟ بعد كده الصدقة تجوز على رجل فقير مدخن ولا لا؟ وبعد كده كنت عايزة أعرف يعني انا مثلا ما بين النذر والنيه يعني مثلا نويت يعني لما ربنا يرزقني مثلا بشغل كويس يعني هطلع مثلا مبلغ يعني لله بس انا يعني كقربة لربنا.
تلفظتي؟
لا يعني بس نيتي جوايا كده.
ايوه لكن ما تلفظتيش.
لا لا. وبعد كده لو واحد مشهور اللي هو سمعته وحشه وانا مثلا اتكلمت عنه ذكرت يعني موقف ده لحد اخويا او كده ده يبقى غيبة عنه؟ وبعد كده عايز اعرف الفرق ما بين او مش الفرق اللي هي معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء المشيئة رجع لربنا ولا للعبد؟ وجزاك الله خير.
الصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالاخت تسأل عن كونها استأجرت شقة ودفعت خلو ورجل 800 جنيه منذ زمن بعيد ليست مقدم ايجار إنما خلو فهل يجوز لها الآن أن تأخذ مبلغا عند خروجها من الشقة وما قدر هذا المبلغ؟ أقول بالله تعالى التوفيق ما دمت قد دفعت خلو ورجل فلك أن تأخذي ما شئت عند الخروج سواء أكثر أم أقل لأنه أصبح إيجارا مشوبا أيضا بالانتفاع ودخلت في ناحية تجارية. على ذلك يجوز لك ما دمت دفعت خلو رجل أن تأخذي ما شئت. أما إذا لم تكوني دفعت خلو رجل فليس لك شيء. ثانيا النفخ في الطعام الحار لتبريده للأطفال لا تفعليه فإنه قد ورد النهي عن النفخ في الطعام والشراب. ثالثا زكاة الفطر هل تخرج مالا؟ رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يجوز على رأي هؤلاء الثلاثة أن تخرج زكاة الفطر مالا لا يجوز وهذا أتبع للنص فلا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا عند هؤلاء الأئمة الثلاثة وهو الموافق للنص. زكاة أو نصاب الزكاة هل يحسب على الذهب أم على الفضة؟ أي إذا كان معي مال هل أقول إنه بلغ النصاب لكونه تعدى نصاب الفضة الذي هو 600 جرام على التقريب من الفضة أو أنتظر حتى يبلغ نصاب الذهب وما قيمته 85 جراما من الذهب من عيار 24 أقول بأي رأيين أخذت فلا جناح عليك، لكن الأقرب للتقوى والأقرب للورع والأنفع للفقير أن تأخذي بنصاب الفضة وبالله التوفيق. أما الصدقة على الفقير المدخن، إذا كنت تظنين أنه سيأخذ المال يشتري به دخانا فلا تتصدقي عليه، لكن إن اشتريت له عينيات كأرز وما يحتاج إليه أهل بيته فهذا صنيع حسن وبالله التوفيق. أما النذر والتفريق بينه وبين النية، فإذا لم تتلفظي بالنذر فليس نذرا، إذا لم تتلفظي بالنذر فليس نذرا ولا تلزم به. أما إذا تكلمت عن شخص سمعته سيئة، إذا كان كلامك للتحذير منه فلا بأس، أما إذا كان إذا لم يكن في الكلام فائدة فاتقي هذا الكلام أسلم لدينك. أما قوله تعالى يهدي من يشاء، فالمشيئة عائدة على الله ولو شاء لهداكم أجمعين، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ
اتفضل.
حضرتك دلوقتي أنا عندي ولد وبنت وعايز أعمل لهم عقيقة.
الله يبارك لك.
لا، النظام العقيقة إيه؟ عندي البنت عندها سنتين والولد لسه بقاله أسبوع، فحضرتك دلوقتي هل أذبح للولد إيه وللبنت إيه؟
الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الولد فتذبح عنه شاتان مكافئتان أي متقاربتان متماثلتان، عن الولد شاتان وعن الجارية شاة واحدة هذا، ويسن أن يكون هذا في اليوم السابع، فإن قدر ومضى اليوم السابع ولم تعق عنهما عققت في أي من شئت. وإن كان بعض الفقهاء يقولون في الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ولم يثبت بذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك متسع وبالله التوفيق. السلام عليكم.
بركاته.
نعم.
لو سمعت فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا شغال في شركة بترول وفي عندنا نظام عائلي علاج أسري، فكل شهر بندفع 11 جنيه في مقابل ان الشركه بتتولى لو الابن او الام او الزوجه تعليكم باقصى حد مثلا 5000 جنيه في السنه، فهل هذا النظام يجوز؟
هل الشركه تتدخل تدعم هذا المشروع؟
نعم.
يعني شركتك تتدخل بجزء من المال عندها لدعم المشروع؟ ام انه فقط من العاملين؟
اللي أعرفه إن هو دي تعتبر هبة من الشركة، وإن دي ميزة من مزايا الشركة عندنا.
إذا كانت الشركة تدخل تدعم فيمكنك الاستفادة من الدعم، أما إذا لم تكن تدخل تدعم فالبعد أسلم لدينك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه لو سمحت يا شيخنا، بس كنت عايز اسال سؤال، بس من فضلك اكتب حياتك بس ايه، عشان السؤال متفرع من 3 اسئله تقريبا، فبس حياتك عشان كل مره بسال ما بيجاوبش عليه كله. بالنسبه للصلاه في المسجد اللي فيه قبر، دلوقتي الحديث بيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ده الحديث. طيب هل اولا اليهود والنصارى كان عندهم مساجد ولا كان عندهم بيع وكنائس؟ ده واحد. عشان قريت تفسير الحديث بيقول ان هم كانوا بيصلوا فوق القبر نفسه، مش بيعملوا مسجد على القبر، ده واحد. ثاني حاجه، بالنسبه لاهل الكهف، في فريقين في اهل الكهف، قالوا في واحد ناس قالوا هنبني عليهم بنيانا، وناس ثانيه قالوا لنتخذن عليهم اتخذوا عليهم مسجدا، ففي حد فيهم كان خير، فما تفسير الايتين دي ثاني حاجه. ثالث حاجه، بالنسبه للسيده عائشه، دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت السيده عائشه، هل السيده عائشه تركت البيت؟ ما تركتوش. طب ولو كانت ما بتركوش، ما كانت بتصلي فيه والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه قبرا، ده واحد. طب ولو النبي خاف، طب ما سيدنا ابو بكر بعديها جه وهي فضلت في البيت، وسيدنا عمر جه بعديها وفضلت في البيت، طب واغلبيه المساجد اللي فيها قبور كلهم برضو صحابه زي سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، وهل لو انا رحت مسجد صليت فيه من غير ما ان انا مثلا استعين بغير الله او استمد بغير الله او اطلب العطاء او الرزق من غير الله، هل ده فيه مشكله؟ وهل كل علماء المسلمين بيحرموه ولا ما بيحرموهوش؟ وهل لو انا بقى رحت ازور بس، لو انا مثلا علمت يقينا مثلا بالتاريخ ان فلان مثلا حد من اهل البيت في المكان الفلاني او حد من الصحابه في المكان الفلاني، هل في مشكله ان انا اروح ازور واسلم عليه بصرف النظر عن الصلاه او لا؟ فباذن حضرتك يبقى جزاك الله خيرا يعني.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، نقدم لك أولا نصيحة أسأل الله أن يثيبني عليها. أولا أرجوك ألا تتبع المتشابه رجاء عاما لك ولغيرك، ألا تتبع المتشابه. فإذا كانت هناك مسألة فيها نصوص محكمات أخر محتملات أو متشابهات، فعليك إجمالا باتباع المحكمات، ذلك لأن الله جل ذكره قال في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا عليها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وحاشاك أن يكون في قلبك زيغ. ولكن الشبه التي أوردتها أقول مستعينا بالله على إجابتها. أنت إجابة الأخ أولا، لكن هات ما عندك، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا معايا بنت متجوزة، أسأل حضرتك، معايا بنت متجوزة وجوزها طلقها. فممكن يعني هو دلوقتي بقاله 4 سنين وعاوز يرجعها تاني، هل ترجع لي؟
انتهيتي؟ انتهيتي؟
معايا بنت متجوزة.
أيوة أيوة.
3 أولاد.
طلقها كم مرة؟
مطلقة مرتين.
مرتين.
فدلوقتي هو عاوز يرجع يرجعها بقالها 4 سنين وما بيصرفش عليهم وعاوز يرجعها. أنا بقول لها ما ترجعهوش تاني، حرام؟
لا لا تجبريها على عدم الرجوع.
ما أنا عشان هو بهدلها وهزقها
على كل
كلام كويس وجاي بيقول دلوقتي أنا ندمان.
إذا كانت المرأة تهواه
هي مش عايزة.
مش عايزة خلاص.
لا مش عايزة. وبعدين انا بتلاقي نص المعاش بتاع والدها
يعني إذا
احسن من الاول.
طيب اذا كانت لا تريده لا تجبريها على شيء. السلام عليكم. ارجع الى اسئلة الاخ. ارجع الى اسئلة الاخ. يقول الاخ: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. ثم يريد بعض المسائل، يقول: هل كانت عند اليهود والنصارى مساجد حتى ننهى عن الصلاة في حتى يقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد؟ أقول بالله التوفيق: إذا كان الرسول قد أخبر فليس لك أن تعترض برأيك أبدا، فالذي أخبر هو رسول الله. جاءت أم حبيبة وأم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة، فذكرنا له أو فذكرت له كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. فكان عندهم مساجد. نعم قد يقال إن المساجد هي مواطن الصلاة عموما، هي مواطن الصلاة عموما، سواء كانت بالمساجد المعهودة عندنا كمسلمين أو أماكن السجود عند أي قوم. وقد قال تعالى صبرا بالاتصال حتى أني، لأن سؤال الأخ مهم أيضا، قال تعالى في كتابه الكريم وهذا بلا شك قبل رسولنا محمد، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ففيه إثبات المساجد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. أما الفريقان المنقسمان في تفسير قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل الذين غلبوا على أمرهم مسلمون صالحون أم كفار؟ فهذا مفسر بقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مفسر بقول النبي أولئك شرار الخلق عند الله عموما في توصيف، أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ففهم أن شرار الخلق هم الذين يتخذون القبور مساجد ويبنون مساجد على القبور. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدة عائشة، ما ورد إليك ولا ورد في سند ثابت أن عائشة كانت تصلي أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تحتج بذلك، لم يرد أن عائشة كانت تقف تصلي وأمامها قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أبي بكر أو قبر عمر. فلا يدفع المحكم كقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، فلا يدفع المحكم مثل هذا بمظنون، بارك الله فيك. أما إذا ذهبت إلى المساجد التي فيها قبور تصلي فيها من غير قصد بالتبرك بالأموات ولا من غير قصد بدعاء الأموات، فنعم أن إنك أخذت وطأ، لكنك تكثر سواد أهل البدع. إذا كان القوم يذهبون إلى المساجد التي فيها قبور ويطوفون بها ويتمسحون بالقبر ويمدون أيديهم مدد يا سيدي فلان، الولد يمتحن أنقذه، أنت تكثر هذا السواد وإن لم تكن تشارك فيه، وأنت تعلم أن من كثر سواد الصالحين فله من تكثير سوادهم نصيب من الحسنات، لقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم في الحديث القدسي. أما إذا كنت تزور قبر هؤلاء الأموات، فإذا كنت فقط تزور القبر لكن لم تكثر سواد أشخاص، فأيضا لا نستحب لك أن تذهب إلى مسجد به قبر لزيارة القبر، لأن هذا الآن عادة لأهل البدع، هم يسألون هؤلاء الأموات ويرجونهم. فأرجو منك المحافظة على دينك والبعد عن هذه الصناعة التي لم يصنعها المسلمون في القرون المفضلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ.
نعم.
ألو.
نعم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ ويزيدك علم يا رب.
وإياك يا رب.
أنا بسأل، زوجي بيعمل في المقاولات. بيعمل في المقاولات.
وبعد.
ومش عارفين نحسب زكاة المال. هو بادئ من غير رأس مال خالص، وكان بيبني أبراج وكده، فيعني بياخد من الناس ويبني. فبعد كام سنة، مرور كام سنة، بقى دلوقتي الحمد لله يعني عندنا في كل عمارة حاجة فايضة، شقة أو محل أو كده يعني،
معدل التجارة
للبيع أو كده يعني، هو عارضها للبيع، بس في بيتباع وفي لأ. فالزكاة المال يحسبها زي، هو بيخرج كل شهر مبلغ يعني مثلا 1000 جنيه ولا حاجة صدقات وكده، بس مش عارفين هل ده كده كافر لزكاة المال، ولا تحسب ازاي زكاة المال في المحلات والشقق اللي هي فايضة دلوقتي، علما بان العمارة مثلا بيبقى باقي فيها شغل، فبيبيع من الشقق الفايضة دي ويصرف على العمارة تاني. فهل الشقق اللي تفضل بدون بيع دي زكاة مالها تبقى ازاي؟
على كل، كوني معها على الخط، زوجك يأتي على رأس السنة او على الوقت الذي يقف فيه الزكاة ويقوم تركته التي عنده. إذا كان عنده شقتان، محل تجاري، سطح منزل، يقوم كل هذه الأشياء ويضيفها إلى رأس ماله الذي معه ويخرج عن الجميع زكاة. يعني إذا كان له شقة في هذا البرج وشقة في هذا البرج وله دكان في هذه العمارة، يقوم هذه الأشياء كم تساوي الآن إذا أردت بيعها وكان المشتري سيشتري. يعني إذا كانت مثلا بمئة ألف لكن لا ليس هناك مشتري، لكن إذا قلت بخمسين ألف سيأتي المشتري فورا، فأعطي أقوم على السعر الذي إذا أعلنته سيأتي المشترون ويشترون. فزوجك يحدد قيمة هذه الأشياء كلها ويضمها إلى رأس ماله ويزكي عن الجميع، يزكي عن الألف 25 جنيها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخنا.
نعم
بارك الله فيك.
وفيك يا رب.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا.
سؤال مكلفني به واحد زميلي.
تفضل.
إن شاء الله واحد حاطط فلوس في بنك وله فوائد، هو مش عايز ياخدها بس عايز يديها لأخوه المديون، ينفع؟
لا يعطيها لأخيه.
لا يعطيها لأخيه،
يعطيها لفقراء بعيدين عنه لا ترجع إليه منهم فائدة.
جزاك الله خير.
وجزاك. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، أرجع إلى تفسير آيات سورة المطففين، فذكرت آنفا أن كلمة الأبرار أحيانا تأتي بمعنى المقربين وأصحاب اليمين، أي تأتي بمعنى أصحاب الجنة عموما، وأحيانا تأتي يراد بها أصحاب اليمين فقط الذين هم الصنف الثاني بعد المقربين. فإذا جاءت كلمة الأبرار مقترنة مع المقربين أو مع من وصفوا بصفات المقربين، فتكون الأبرار يراد بها أصحاب اليمين. أما إذا جاءت كلمة الأبرار مستقلة في سياق واحد فحينئذ تشمل الجميع، تشمل أهل الجنة عموما. ولهذا نظائر كثيرة في الإصطلاحات في كتاب الله عز وجل، فمثلا إصطلاح الفقير والمسكين، إذا جاء إصطلاح الفقير فقط، ذكر الفقير فقط، دخل في معناه المسكين. وإذا جاء مقرونا بالمسكين، إنما الصدقات الفقراء والمساكين، كان الفقير أشد فقرا من المسكين، كان الفقير أشد فقرا من المسكين. وكذلك اصطلاحات كثيرة كاصطلاح البر والتقوى، فاصطلاح البر والتقوى إذا جاء البر منفصلا فقط ليست معه كلمة التقوى، دخلت في معناه التقوى. أما إذا جاء البر مقرونا بالتقوى فالبر حينئذ يكون المراد به أفعال البر والتقوى، اتقاء المعاصي واتقاء الشرك واتقاء الذنوب. اصطلاحات كثيرة أيضا كالإثم والعدوان، إذا جاء اصطلاح الإثم مستقلا دخل في معنى العدوان، وإذا جاء اصطلاح الإثم مع العدوان في سياق واحد فلهذا معنى ولهذا معنى. فاصطلاح الإثم يطلق على الآثام التي يرتكبها الشخص في حق نفسه مع ربه، والعدوان التعدي على الآخرين. اصطلاحات كثيرة في هذا الصدد كاصطلاح أيضا الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا جاء الإسلام في سياق مستقل، إن الدين عند الله الإسلام، شمل الإيمان والإسلام. لكن إذا جاء مقترنا بالإيمان، قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فللإسلام معنى وللإيمان معنى آخر. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة يا شيخ.
نعم.
أنا أسف بس أنا بكمل بقية السؤال.
تفضلي.
أنا كنت مع حضرتك بسألك عن الشقق الفايضة اللي هي في العمارة وبيطلع عليها زكاة المال.
نعم.
هل اللي يخصم من الشقق الفايضة دي اللي يلزم لإنهاء بقية العمل اللي في العمارة؟
لا يخصم.
يعني
لا 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 يخسر
بدون ما اللي هيصرفه لسه على العمارة.
نعم.
طب ده بيحسب الموجود الفائض ده كل سنة كل سنة.
يا أختي. يا أختي. أنا إذا جئت إلى زوجك الآن قلت له كم تملك كم تركتك سيعدد لي التركة، يقول لي شقة في عمارة كذا ودكان في برج كذا وشقة في مكان كذا وأيضا لي مال دخل في شقة لم تشطب وأيضا لي مال سائل في يدي، أقول له جمع كل مالك وقل لنا كم، وعليه 25% في الألف، 25 في الألف. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله التوفيق، فاصطلاح الأبرار واصطلاح المقربين، إذا جاء الأبرار منفصلا دخل فيه المقربون، إذا جاء مقترنا مع المقربين فالمراد بالأبرار أصحاب اليمين. قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، المراد بالأبرار هنا أصحاب اليمين ليس أصحاب الجنة عموما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله التوفيق، قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار، الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار الذين هم أصحاب اليمين، لفي عليين أي موضوع في عليين، موضوع في عليين في السماء السابعة. ثم قال تعالى وما أدراك ما عليون، أي إن شأنها العظيم. هنا كما سلف نوع تقديم وتأخير، حاصله أن معنى الآيات كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم، كتاب مكتوب، موضوع في عليين، وما أدراك ما عليون إن شأنها العظيم. هذا هو المعنى. ليس المعنى أن ليس المعنى كما يفهم من السياق وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، ليس هذا المعنى، فإننا إذا فسرنا هكذا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، سيكون معنى عليين كتاب مرقوم، وهذا خطأ. إنما المعنى كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم، أي كتاب مكتوب موضوع في عليين، وما أدراك ما عليون أي إن شأنها العظيم. هذا هو المعنى. ففي الآية نوع تقديم وتأخير، وقد تقدمت الإشارة إليه في قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. إذا أجرينا التفسير على ظاهر الآية هكذا سيكون كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، كنت تفسير سجين أنها كتاب مرقوم، وهذا خطأ. إنما قوله وما أدراك ما سجين جملة اعتراضية، ثم هناك تقديم فيكون المعنى أيضا كلا إن كتاب الأعمال الذي كتبت فيه أعمال الفجار كتاب مكتوب موضوع في سجين في الأرض السابعة السفلى، وما أدراك ما سجين إن شأنها العظيم. هذا وجه التأويل، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بقول لسعادتك كنت عايز أسألك على حاجة فضيلة الشيخ.
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دلوقتي بصلي العشاء وبصلي بعد العشاء قيام الليل.
أي.
كويس. وبعد صلاة قيام الليل أجي مثلا على الساعة قبل ما أنام تاني أرجع، بس أنا بوتر، بصلي قيام الليل ركعتين وبوتر.
وإيه؟
بقفل صلاة العشاء على كده.
نعم نعم.
أظهر بعد كده بالليل مثلا على الساعة 11 كده ولا 11 ونص، ولا قايمة تانية الليل ولو قعدت 12 اصلي تهجد بس ما بوطفش ثاني، هل هذا صحيح ولا لا؟
ايوه
السؤال الاولاني. اقول السؤال الثاني؟
لا لا فهم فهم.
في سؤال ثاني
اتفضلي.
السؤال الثاني دلوقتي انا عندي زكاة مال بطلعها لاخواتي على اساس ان هم ظروفهم مش كويسه، فانا بساعدهم وبساعد برضو جزء البرة، فالمبلغ اللي انا بديه لهم هل ده يعتبر من زكاة مالي ولا ده صدقة؟
هم فقراء؟
ظروفهم مش كويسة.
لا يعني ظروفهم مش كويسة مطاطة
يعني معهمش يعني ما عندهمش مصاريف.
نعم
مصاريف اكلهم يعني مثلا وكده قليل، فانا بساعدهم.
لا لا سؤالي سؤالي يعني
فهو لا سبيل... انا بطلعه ده
يا اختي يا اختي
من زكاة المال.
طب اصبري عليا
غير زكاة المال.
اصبري عليا ممكن تسمعيني؟
اتفضل.
الان لما انا اجي اليك كرجل غريب عن بلادك واسالك من الفقراء في بلدك، سترشديني الى اقاربك؟
بقول الاقربون اقرب.
لا يعني انا لما اجي اسال انا بسالك بما يرضي الله، لو قلت لك يا اختي انا معي زكاة مال وجئت اوزعه على الفقراء، انت سترشديني الى اقاربك ولا لا؟
جملة
أقاربي. طبعا هترشدي لأقاربك. إذا كان ذلك فهم فقراء وهم أولى وتجوز زكاة المال لهم، يجوز إخراج زكاة المال فيهم إذا كانوا فقراء وهو أولى، وهو أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة والصدقة على البعيد صدقة، فهم أولى إذا كانوا من أهل الاستحقاق. أما الوتر حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ
الله يكرمك،
كيف حالك؟
الحمد لله.
إن أحبك في الله.
الله يبارك فيك. أحبك الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا والدي كان يعمل في الكويت المسلحة، وقبل ما أخرج على المعاش كان قدم على شقة
وبعد
توفاه الله، وأمي استلمت الشقة دي بعد.
نعم
أمي استلمت الشقة
وبعد،
وكان فيها اللي هو الشرط اللي هو ربوي ان هو فيه دفع اقساط وفيها زياده ربويه.
وبعد
كده والدي كان بيدفع في جزء من الراتب بتاعه بيتاخد مقابل تامين على الحياه، فهو بعد ما مات الجيش هو اللي بقى يدفع الاقساط بتاع الشقه دي، فاحنا مش عارفين دلوقتي نستخدمها ولا احنا ندفع احنا الفلوس الباقيه كلها ولا نعمل ايه بالظبط
يعني. استخدمها استخدمها واستمر على ما أنت عليه، ولا إثم عليكم، إنما الإثم على من بدأ هذا. فتصدق عن والدك ببعض الصدقات لعل ذلك يوضع في ميزان حسناته ويكون سببا في التكفير عن السيئات. أما عن الأخت التي تصلي العشاء ثم بعد صلاة العشاء تصلي السنة وتوتر، وبعد ذلك تقوم من الليل وتصلي ولا توتر، فتسأل عن صحة صنيعها، فأقول بالله تعالى التوفيق، إذا كنت تطمعي أنك ستقومين آخر الليل فأجلي الوتر لآخر الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. يعني الشخص إذا كان يطمع، إذا كان الشخص يطمع أن يقوم آخر الليل فليؤجل الوتر إلى آخر الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فهذا الأصل، إن كنت تطمعي أن تقومي آخر الليل فأجل الوتر، لكن إن كنت لا تطمعي أن تقومي آخر الليل فصلي وأوتري، وبعد إذا أوترت واستيقظت آخر الليل على غير عادتك وأردت أن تصلي صلي مثنى ولا توتري مرة ثانية على الصحيح. وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف حاصل المسألة يقال لها شفع الوتر. ما معنى شفع الوتر؟ أنا صليت وأوترت
قمت من الليل بدا لي أن أصلي. فمن العلماء من يقول صلي ركعة واحدة وتسلم حتى تنضم هذه الركعة الواحدة للوتر السابق فتشفعه، وبعد ذلك تصلي مثنى مثنى وبعد ذلك توتر في النهاية. هذا قول وقال به فريق من الصحابة. القول الآخر أنك إذا أوترت لا توتر مرة ثانية لا وتران في ليلة، إنما تصلي مثنى مثنى. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى بعد الوتر ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ أنا كان عندي سؤال.
تفضلي.
كنا عايشين في أمريكا يعني، وأولادي اتولدوا هناك، ودلوقتي احنا رجعنا مصر بقالنا سنة، بس هو والدهم عايش هناك واحنا عايشين هنا. فأنا كنت أنا رجعت بيهم يعني عشان يتعلموا اللغة العربية ويتعلموا دينهم، بس كنت عايزة أعرف يعني هو أصلح للأولاد أنهم يتربوا كده يعني أولادهم باباهم في بلد وهم في بلد، ولا الأصلح أن احنا نكون مع باباهم هناك، لأن هو مش يعني مش سامح أنه هو ينزل دلوقتي هنا.
الحمد لله والصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد. فالأصلح للأبناء في الجملة أن يكونوا في بلاد مسلمة يتعلموا مع المسلمين، يسمعوا الأذان فيجيبوا داعي الله، يعرفوا شعائر الإسلام. ليس من الصالح لهم أن يكونوا في بلدة كافرة يرون النساء العرايا والبغاء أمامهم ميسر والخمر أمامهم ميسر، ليس هذا من الصالح. وإن كانت هناك دنيا أوسع، لكن بقاؤهم في بلاد المسلمين واختلاطهم بأهل الإسلام وصلاتهم في مساجد المسلمين وبعدهم عن الخمر والبغاء، كل ذلك أسلم لهم، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أيها فضيلة الشيخ.
نعم.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
وفيك يا رب.
طول حركة فهمنا. أنا كنت عاوز أسأل حضرتك، أنا في بيني وبين زوجي دلوقتي مشاكل وخلافات وكده، وهو وصل به الامر ان هو يعني بيتطول عليا بالضرب يعني وكده، لدرجه ان هو في الشارع، وبتبقى على مشاكل او خلافات بسيطه جدا يعني. وانا يعني ما مش يعني خطأي ما بيبقاش واصل لدرجه ان انا اؤدب بهذا الـ يعني الضرب المبرح يعني. المشكله دلوقتي انا في واحدة قالت لي انت لو طلبتي الطلاق منه هيكون ده انت مش هترجعي على الجنة، يعني مجرد ان الست تطلب الطلاق دي ما كده يعني. هل في حاجة فعلا في السنة بتقول كده ولا ايه؟ بس انا بسأل على كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. نصيحة، هل تبقي ام لا تبقي؟ كجواب على سؤالك، الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف لا يصح، الذي هو أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، خبر لا يثبت ولا يصح، خبر لا يثبت ولا يصح. وكذلك في هذا الصدد حديث المختلعات هن المنافقات لا يثبت أيضا ولا يصح. ليس معنى هذا أنني أدعو إلى التفكك الأسري أبدا، ولكن أضع الأمور في نصابها. فأحيانا تكون الفرقة هي الخير. قال تعالى ويتفرق يغني الله كل من سعته، وقال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأيضا طلبت امرأة ثابت بن قيس بن شماس، طلبت أن تفارق زوجها مع أنه مبشر بالجنة في نص خاص. فالحديث الذي هو أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، الخبر لا يثبت ولا يصح، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجو فأقول مستعينا بالله سبحانه. قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، معناه كما تقدم: كلا إن كتاب الأعمال الذي كتبت فيه أعمال الأبرار وأقوال الأبرار الذين هم أصحاب اليمين، كتاب مكتوب موضوع في عليين في السماء السابعة، وما أدراك ما عليون؟ إن شأنها لعظيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ما المراد بقوله تعالى يشهده المقربون؟ قال بعض أهل العلم: يشهده المقربون، المقربون هنا هم الملائكة، وذلك لقوله تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالمقربون هنا قيل إنهم الملائكة، فعلى ذلك قوله تعالى يشهده المقربون معناه أن الملائكة الذين هم المقربون ينظرون في كتاب أصحاب اليمين، ينظرون في كتب أعمال أصحاب اليمين. فإن سأل سائل: ولماذا ينظر المقربون الذين هم الملائكة في كتب أصحاب اليمين؟ قال بعض أهل العلم: ذلك مباهاة من الله عز وجل بأصحاب اليمين، يباهي الله بهم الملائكة. فإن كنتم يا ملائكتي قلتم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فها هم عباد لي، صلاتهم على النحو الذي ترونه نفلا بعد فرض، وهذا صومهم نفلا بعد فرض، وهذا ذكرهم، وهذا حجهم، ملئت صحائفهم بأعمال البر وأعمال الخير، فانظروها يا ملائكتي. هذا الوجه الأول، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسأل سؤال بالنسبة لزكاة المال.
نعم.
الشركة بتقدم خدمات لجهات حكومية.
نعم.
وبتعامل بالآجل مع الأماكن اللي بتاخد منها المادة الخام، فبيتيجي بعض ساعات التحصيل الفلوس بيتأخر، فبالتالي بنأخر سداد الديون مع أن الفلوس موجودة، تحسبا أن الفلوس اللي هتسدد بها الخدمات الحكومية بتتأخر شوية.
لا أستأذن، أستأذن
بيعدي عليه الحول.
أستأذن، أستأذن،
بس هي ديون
يا أختي.
أي
أستأذن في إعادة السؤال.
هي شركة بتقدم خدمات،
نعم،
وتقوم بتحصيل قيمة الخدمات من الحكومة،
حسن،
وبتقوم بشراء المواد الخام من جهات أفراد بالآجل.
نعم.
وحينما يحين معاد سداد قيمة الخدمات بعض الأوقات بتتأخر سداد قيمة الخدمات.
نعم.
فبالتالي بنقوم بتأخير سداد ما علينا من ديون للأفراد وبالتراضي بيننا.
نعم.
حتى يتبقى معنا أموال نستطيع بها أن نستمر في العمل.
حسن.
فهل إزاي نحسب زكاة المال؟ الفلوس بتعدي عليها الحول، الفلوس اللي هي مستحقة ديون تخش في رأس المال ولا لأ؟
لا عذرا، الآن أنتم لكم ديون عند الحكومة.
أي.
وعليكم ديون للعملائكم الذين أي. تشترون منهم.
أي.
صح كده؟
أي.
المفترض عند رأس السنة
أي.
ديون الحكومة بين أمرين.
أي.
إما أنها ديون حية يرجى رجوعها، وإما ديون ميتة لن ترجع.
أي.
فسنبني على أنها ديون حية ستأتي.
صح.
فبنعتبرها تملكت، كانت وقتها حل، إذا كان وقتها قد حل، ونخصم منها الديون التي للعملاء ونزكي على المتبقي. واضح الجواب؟ هكذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أقول وبالله تعالى التوفيق. فقوله تعالى شهد المقربون تقدم معناه بما حاصله أن المقربين الذين هم الملائكة ينظرون في كتاب الأعمال الذي كتبت فيه أعمال أصحاب اليمين الذين هم الأبرار، ذلك مباهاتا من الله عز وجل بهؤلاء العباد يباهي بهم الملائكة. فكما سلف كأن الله يقول لهم يا ملائكتي يا من قلتم يوما أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ها هم يا ملائكتي ذرية آدم الذين قلتم في شأنه وشأنهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ها هي كتب أعمالهم مليئة بالصلاة، مليئة بذكري وتوحيدي، مليئة بالزكوات والصدقات، مليئة بالحج والعمرة، مليئة بالتسبيح والتهليل والتمجيد، مليئة بالإصلاح بين الناس. كم سعى عبادي إلى جنازة، كم عاد عبادي المرضى. فهكذا يباهي الله الملائكة بهؤلاء الأبرار وبكتب أعمالهم. هذا الوجه الأول وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
معلش يا شيخ ليه سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأولاني
الأول
بيحب يسمع صلاة الجمعة، بينزل صلاة الجمعة بس بعد ما يسمع الخطبة في قلب التلفزيون عشان خاطر الشيخ اللي هو في الجامع خطبته مش حلوة، فهو بينزل بعد الخطبة وبيسمعها في التلفزيون الأول وينزل، هل هي دي صلاة جمعة ولا صلاة جماعة؟ والسؤال الثاني، أنا من نوعي أنا ست وبحب الصلاة في المسجد، بحب أصلي صلاة العشاء في المسجد، وفي نفس الوقت ما عنديش أطفال صغيرة يعني برضحهم ولا حاجة، عيال كبار، وبيقولوا صلاة، فالرسول في حديث عنده بيقول لك لا تمنعوا إمائكم من الذهاب للمساجد، فالشيخ بيقول لا السيدات مكانها البيت وما تصليش في الجامع، وأنا بحس إن أنا صليت فعلا جوه المسجد مش بره المسجد، حتى بحاول في أكتر الفروض لما بسمع الأذان في الشارع بروح، وأنا في الشقة بصلي في العشاء في المسجد. فكنت عايز أسأل فضيلتك الفتوى فيها إيه بالنسبة للسؤالين دول، وبحب أروح لأمي القبر، هل دي في مشكلة بالنسبة لي برضو؟ بس بروح في وقت طهارة ومش في مواعيد محددة، يعني بروح لها مثلا في أي في العيد بيقولوا حرام، فأنا بروح بعد العيد، بتهفني كده ألاقي نفسي بروح لها، في مشكلة في أن أنا أروح لها القبر؟ وشكرا يا شيخ. وأنا أسأل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الزوج أو الرجل الذي يتأخر عن خطبة الخطيب في المسجد ويجلس يستمع خطبة الخطيب في المذياع أو في القنوات الفضائية بحجة أن خطيب المسجد خطبته ليست بجيدة، فهذا محروم من الأجر، لأن السعي إلى المسجد مبكرا فيه أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، من راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة كان كأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب طوت الملائكة الصحف وجلسوا فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا لم إلى ذكر الله تبارك وتعالى، فأراه يأثم بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أسألك سؤال فضيلة الشيخ؟
تفضلي.
أسأل سؤال.
اتفضلي.
أنا حامل و ألو.
نعم.
أنا حامل وعندي يعني مشاكل في الكلى. عندي مشكلة في الكلى فما أقدرش أصوم يعني وكده. فعايزة يعني أسأل عن الملف كده.
تسألي عن ماذا؟ طيب
يعني الحمد... عن يعني ما في الفطر يعني أطلع الزيمين لما أفطر.
طيب طيب خلاص فهم السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخت السالفة كانت تسأل عن صلاتها في المسجد. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها، وفي روايات أخر وبيوتهن خير لهن. فإذا كانت في المسجد فضيلة إلى ضميمة بضميمة الصلاة، كان يكون في المسجد علم، كان يكون في المسجد نفع آخر غير الصلاة، فحينئذ الصلاة في المسجد ضاف إليها الفضل، فقد تتعادل مع الصلاة في البيت إذا كانت هناك منافع تحصل من الصلاة في المسجد. لكن عموما قال الرسول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والبيوت خير لهن، خاصة إذا لم تكن خاصة إذا كانت هناك فتن في المسجد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
إن حبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
ليه سؤال بعد يعني استفسار عند حضرتك بس.
اتفضل تحت.
ربنا رزقني بثلاث أولاد، واحدة في أولى ثانوي وستة ابتدائي وثالثة ابتدائي. بتاع ثالثة ابتدائي وستة بسم الله ما شاء الرحمن في القرآن وبيروحوا الجامع وكويسين وعشرة لعشرة. اللي راح أولى ثانوي ما عندهاش ثقافة دينية وعملت يعني حاجة عاوز استفاد منك، وهي سمع حضرتك التلفزيون دلوقتي وبتسمعها دلوقتي، إن هي تعالت على أمها في الصوت وقالت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني عملية صعوبة جدا، أمها انهارت جامد جدا، فهي بتسمع حضرتك دلوقتي، استسمحك بالله تدعي لها إن ربنا يهديها وتقول لها حكم الدين إن هي تعوق الوالدين. إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فإن من أعظم أعمال البر التي يتبرر بها الشخص لربه بعد توحيد الله وطاعته وطاعة رسله بر الوالدين. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قيل ثم ماذا؟ قال ثم بر الوالدين. وقال تعالى في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. فجاء العقوق بعد الشرك بالله، عياذا بالله من الشرك، عياذا بالله من الشرك، وعياذا بالله من العقوق. ثم ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من لم يبر والديه فصعد درجة من درجات المنبر، فقال للصحابة قولوا آمين، فقالوا آمين. ثم بعد سألوه قالوا يا رسول الله ما قولك آمين؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة قل آمين، فقلت آمين. وإذا كان رب العزة قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف، لا تتقزز ولا تستغذر شيئا يصنعانه ولا تتأفف، فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكان من اللائق، وحتى إن أخطأت الأم في ابنتها وإن أخطأ الأب في ابنه كان من اللائق أن تدعي لها بالمغفرة قائلة رب ارحمهما كما رباني صغيرا، فغدا ستكونين أما وسيشق عليك أمر تمرد ابنتك عليك، وسيشق عليك أمر تطاول ابنتك عليك. ثم علمي أن حقوق الوالدين من أسباب تخلف الدعوات عن الإجابة، قد تسأل الله وتحرم الجواب بسبب العقوق. ثم علمي أن بر الوالدين سبب من أسباب إجابة الدعوات. عندنا أويس القرني كان برا بأمه، دعا الله فشفاه من مرض يعجز الأطباء عن شفائه، يعجز الأطباء عن دوائه، كان به برص والأطباء كانوا ولا يزالون عجز عن إيجاد علاج للبرص، ولكن لبره بأمه وبتوفيق من الله يدعو ربه فيكشف ما به من برص بسبب بره بأمه. وآخر عابد من العباد تدعو عليه أمه، وكان يصلي أمه تناديه يا جريج يا جريج، فيقول يا رب أمي وصلاتي، ثلاث مرات يقول يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على الصلاة وترك جواب أمه، فأمه دعت عليه وهي منصرفة، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، فتحقق ورأى وجوه النسوة الزواني، والعياذ بالله. في حديث قد يتيسر الوقت لإيراده، الله المستعان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت عايز حضرتك، أنا أصبت بانفلات في الجريح يعني، وكنت وعلمت الحكم الشرعي، ولكن يعني يصبني بعد ذلك وسوسة واضطراب، وأنا أصلي فلا أستطيع وأشعر بمغص يعني جامد، فماذا يعني أفعل وأنا ملتزمة وهذا ينغص على صلاتي يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد تتمة الإجابة على الأسئلة السابقة، التي تزور قبر أمها ولا تحدث بدعا ولا تفعل محرمات، لا بأس بذلك على رأي جمهور أهل العلم، لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فناسخ عند الجمهور لحديث لعن الله زوارات القبور. وكذلك لأن عائشة قالت ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله، وكذلك لأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، وكذلك فإن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. أما تقييد بأنك تذهبين وأنت طاهرة ولا تذهبين وأنت حائض، فلا تأثير للحيض على زيارة المرأة القبر، لا تأثير للحيض على زيارة النساء للقبور. فإذا كانت المرأة لن تحدث ولن تفعل بدعا ولن تفعل محرمات، فعلى ذلك لا تمتنع من زيارة القبر وإن كانت حائضة. أما الحامل التي بها مرض مزمن ومرض الكلى، فإن كان المرض مزمنا ولا تستطيع الإعادة، تطعم مكان كل يوم مسكين وجبة واحدة لمسكين كل يوم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
من فضلك يا فضيلة الشيخ، كنت بس عايز أسأل سؤال بس حاجة تبع الصلاة.
تفضل.
عندنا صاحب العمل بيمنعنا من الصلاة في المساجد في صلاة الظهر وصلاة العصر، مع العلم ان احنا اصلا قاعدين ما بنعملش اي حاجة خالص، ومع العلم اكتر ان انا بصلي الحمد لله وبفضل الله المغرب في المسجد لما بروح البيت، والعيشة في البيت في المسجد، والفجر برضو في المسجد، لكن عندي مشكلة دلوقتي ان انا ما بقدرش اصلي ولا الظهر ولا العصر في المسجد، مع العلم كمان ان ما عنديش اي حد من زمايلي يعني اقدر اصلي معاه جماعة، فممكن بس رأي فضلتك ايه في الموضوع ده؟
والله يا رأي انه يأسم بهذه الطريقة، يعني اذا منع العمالة من الصلاة في المسجد ولم يسر لهم سبيلا لصلاة الجماعة فيأسم. نعم، يعني ممكن تصلوا في العمل، ممكن تصلوا في العمل في مصلى اذا اضطررت، لكن اما عنك انت فاذا كنت مغلوبا فلا اسم عليك، لكن ان وجدت عملا اخر فانتقل الى العمل الاخر، فالأجر الأخروي أعظم من الأجر الدنيوي. وصلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ
اتفضل.
زي حضرتك.
الله يحفظكم. اتفضل.
الله يحبك في الله.
أحبك الله وبارك الله فيك.
ربنا ينفع بيك وبعلمك يا رب.
وبك يا
رب. عند حضرتك سؤال.
اتفضل.
والله احنا كنا مقيمين في بيت كان بيتنا يعني، وطلعت جنبي عمارة فشرخته، والمهم يعني جت لجنة من المحافظة فقالت ان في كرة دهمة وما ينفعش ان انتوا تقعدوا فيه، فامرت بهدم وجم طلعونا من البيت وهدوا البيت. هم بالفعل اعطونا يعني شقق في مدينة النهضة بس بعيدة قوي في الجبل ومحدش قاعد فيها يعني، فبعناها وسكننا بمعظم فلوسها في قانون جديد. فدلوقتي السؤال يعني هل يعني احنا بقالنا سنتين قاعدين بره بالفلوس بالقانون الجديد والفلوس غالية علينا جدا يعني، خلاص الفلوس الشقق اللي احنا بعناها يعني كادت ان تنفذ. فالسؤال لحضرتك ان هو دلوقتي احنا عايزين نبني البيت ومعناش فلوس، على فكرة احنا في منطقة يعني عشوائية يعني مش البيوت مش مسجلة ولا حاجة زي كده، فعايزين نبني البيت، ففي طريق اخر ممكن ناخد بيه قرض من البنك، هل احنا يعني نقع تحت ضرورة يعني تتيح لنا ان احنا ناخد قرض من البنك ان احنا نبني بيه البيت على عشان يعني ناقي نفسنا استنزاف الاموال اللي احنا بندفعها؟
لا لا اتحملها امام الله، هذه كبيرة عظيمة القرض بالربا، ولا أتحملها أمام الله، ولا أرى ضرورتك ملجأ إلى مثل هذا. فإن كثيرين من الناس في مصر بل أكثرهم مستأجرون، فلا أتحمل بين يدي الله فتوى إقراضك بالربا من أجل بناء بيت، والله أعلم. هذا وعن الأخت التي سألت عن إصابتها وابتلائها بانفلات للريح، ذلكم الابتلاء الذي أورث وسوسة. فأقول بالله تعالى التوفيق، إذا تحقق أنك مبتلاة بانفلات الريح فيكون علاج ذلك أنك تتوضئي قبل الصلاة وتدخلي الصلاة ولا تبالي بما خرج، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
فضل الله قبل وبعد. أبي عني رحمة الله دخل في جات له جلطة في المخ، دخل غرفة الأنا مركزة في محافظتنا هنا، ثم بعد كده انتقل، كنت بزوره يوميا صبح وآخر النهار وظهر وعصر، ثم انتقل لمحافظة أخرى. معايا شيخ؟
معك.
دخل راح محافظة ثاني، رحت له برضو مرة واحدة بس، وكنت بسأل على الصلاة، قالوا كل ما يفيق كان بيصلي صلاة. بعد كده لما انتقل للقاهرة معهد المعهد هناك، راحت الجلطة بقت جلطتين عمي السوق، فسألت على الصلاة قالوا ان احد الطيبين اداله حاجة الاملك يا شيخ كان سلطة، رحت تذكرت ان ما ينفعش، فكل ما اروح يعني رحت مرة بس القاهرة زيارة لي عليه رحمة الله انبههم ان الزلطة لا ينسين الشيطان نهائي، كان يقول كل ما يفيق ويقول عايز يصلي هات الزلطة زي اللي يتيمم بيها ويصلي، بس ما كانش بينتظر في صلاة الخمس خمس يسمع يعني الأذان.
لا
عايز يصلي.
عفوا عفوا
ده أول حال.
لا سؤالي ماذا سؤال. كان ماذا كان
لما
يا أختي
العملية الثانية تحت السوق
يا أختي
عدد وراء سادي الاستغفار
يا أختي
يا أختي
كان بيعمل
ايه؟ عايز أسأل يا شيخ، ما كانش مرددش لا إله إلا الله، لكن أخي كان عمدا يخطئ في الآيات عشان يصحح لي
يا أختي،
فما قالش لا إله الله لكن بردد آيات.
اصبري علينا يا أختي.
أيوه
اصبري علي.
مش طمن
كويس. إذن أقول بالله تعالى التوفيق، الرجل مرض مرضا شديدا كما قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، والجلطة التي أصيب بها في المخ وتحولت الجلطة إلى جلطتين، فهذا قضاء الله وقدره، فليس بمؤاخذ بالتصرفات الخاطئة التي صدرت منه أثناء مرضه، إنما النظر إلى حاله قبل المرض. أما إذا مرض وتخلف عن أعمال البر فرب العزة يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي الأرض العمر، أي فانقطع عمله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مقطوع، فما كان يعمله في حال سلامته ومرض مرضا وامتنع عن العمل لمرضه يثبت له ما كان يعمل وهو صحيح. وفي الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وكان الخط قد انقطع على أخي المتصل، ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء الوقت، فأقول مستعينا بالله عز وجل: ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وأهيب بنفسي وبإخواني أن نقبل على الفقه في الدين، وأن نقبل على تعلم كتاب رب العالمين، فإن ذلك فيه دلالة، أو فإن في ذلك دلالة خير بالعبد. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، بذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وتثبت لنا المغفرة ويثبت لنا الأجر العظيم. بذكر الله تقنص عنا الشياطين وتبتعد، وتتنزل علينا الملائكة والرحمات والسكينة. بذكر الله يذكرنا الله، وهذه أجل منقبة من مناقب الذكر وأفضلها، أننا إذا ذكرنا الله ذكرنا الله عز وجل. ثم أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سمعا لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إن النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فصلوا على نبيكم وسلموا تسليما. أوصي نفسي وإخواني بالاستغفار، فهو شأن الصالحين، به تدفع البلايا والنقم وتستجلب الأرزاق والنعم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علامة نورانية بفتاوى قرآنية،
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
إن كنت لا تدري
كنت
أسأل أهل الذكر
أسأل
إن كنت لا تدري
إن كنت
أسأل أهل الذكر.